وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 128 التي ترتبط بما لو شك في صدق الغبن وعدمه، أو بتعبير آخر في أنه بما يتحقق الغبن، هل يتحقق بالتفاوت بالخمس أو بالربع أو إلى آخره. ونحن في هذا المجال ذكرنا المناسب عدم التحديد بحد معين، يعني نقول بالثلث أو بالربع أو بل هكذا يقال إذا فرض الجزم عرفان بصدق الغبن في المورد وأن هذا مغبون إذا جزم، وطبيعي هذا يختلف باختلاف المعاملات، فقد تكون المعاملة في باب الذهب والفضة، في باب الذهب بس الفضة ضعيفنا من عندها، التفاوت اليسير يوجب الغبنة، بينما المعاملات في الأمور الأخرى الجزئية في السكري والشاي وما شاكل ذلك، قد لا يتحقق الغبن بالتفاوت بذلك المقدار الذي يتحقق به الغبن في باب الذهب مثلا. الخلاصة إذا جزم عرفان بصدق الغبن في المورد فلا إشكال آنذاك، وأما إذا لم يصدق الغبن، إذا شك في صدق الغبن فالمرجع هو القواعد العامة. وماذا هنا انتهينا وسؤالنا الآن، يعني إن شاء الله محاضرتنا من الآن، وسؤالنا الآن ماذا تقتضي القواعد العامة في هذا المورد، أي في المورد الذي يشك في صدق الغبن. إذن خلي يصير واضح عندنا، إذا فرض أن المورد يصدق فيه الغبن جزمان بالنظر العرفي فلا مشكلة، وإلا المرجع إلى القواعد. الآن ماذا تقتضي القواعد في هذا المجال؟ قد يقال أن التمسك بعموم لا ضرر لا يصح، فإن المدار على الضرر الذي لا يتسامح به، وبالتالي نشك في أن المورد هل هو من الضرر الذي يتسامح به أو لا يتسامح، فلا تشمله قاعدة لا ضرر لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد كون المراد من الضرر الضرر الذي لا يتسامح به جسمه، فهذا لا نعلم من الضرر الذي يتسامح أو لا، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز التمسك بعموم لا ضرر، فحينئذ نرجع إلى عمومات صحة البيع والمعاملة، أحل الله البيع أوفوا بالعقود، والنتيجة تصير هي اللزوم وعدم ثبوت الخيار. هكذا ربما يقال ويخطر إلى الذهن، والأحسن من ذلك أن يقال إن الضرر له مراتب، وبعض مراتبه خرجت من حديث لا ضرر، وهي المراتب الضعيفة من الضرر، وبعض المراتب باقية في حديث لا ضرر، ومعه نحن نشك في أن هذا من المراتب التي خرجت من حديث لا ضرر أو لم تخرج من حديث لا ضرر، وبالتالي حينئذ لا يجوز التمسك، وبالتالي لا يجوز التمسك بعد العلم بأن بعض المراتب قد خرجت من حديث لا ضرر، لكن هذا لا يعلم من المراتب التي خرجت أو لم تخرج من حديث لا ضرر. في مثل هذه الحالة يتمسك بيكون المورد من الشك في التخصيص الزائد لعموم أوفوا بالعقود، فأوفوا بالعقود خرجت منه بعض مراتب الضرر جزماً، وهذا نشك خرجت هذا المورد خرج من عموم أوفوا بالعقود أو لم يخرج من عموم أوفوا بالعقود، فحينئذ شك في التخصيص الزائد لعموم أوفوا بالعقود، فيتمسك في مثل ذلك بعموم أوفوا بالعقود، والنتيجة هي النتيجة، يعني لا يثبت بذلك خيار الغبن. والفارق بين ذاك البيان وبين هذا البيان هو أنه في البيان السابق قلنا الخارج من حديث لا ضرر هو الضرر الذي لا يتسامح، الثابت بحديث لا ضرر، الخارج بحديث أو تخصيص بحديث لا ضرر يقصد منه الضرر الذي لا يتسامح به، وهذا يشك من الضرر الذي يتسامح أو لا يتسامح به، فلا يجوز التمسك بعموم لا ضرر، فنتمسك بعموم أوفوا بالعقود. هذا على البيان الأول، بينما على البيان الثاني يقال على أنه الضرر له مراتب، ولا ندري أن المرتبة الموجودة في هذه المعاملة وهي التفاوت مثلا بالخمس، لا ندري خرجت بحديث لا ضرر أو لم تخرج، هذا شك في التخصيص الزائد لعموم أوفوا بالعقود، فنتمسك آنذاك بعموم أوفوا بالعقود من باب كون المورد من الشك في التخصيص الزائد. إذن على البيان الأول يقال لا يجوز التمسك بلا ضرر لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فيعود أوفوا بالعقود بلا مانع التمسك به، بينما على البيان الثاني يفترض على أنه الشك ليس في على البيان الثاني يشك في شمول، يشك في أنه خصص حديث عموم أوفوا بالعقود لأن جميع مراتب الضرر ولم تخرج بعضها، هذا من المراتب التي خرجت أو لا، فمن تمسك بعموم أو الحديث لا نقول عموم الحديث لا يجوز لأنه تمسك بالحام في شبه المصداقية، بل نقول أوفوا بالعقود يشك في تخصيصه الزائد، وعند الشك في التخصيص الزائد يتمسك بالعموم، فنتمسك بعموم أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع، لعل البيان الثاني أوجه من البيان الأول، والنتيجة على كلا التقديرين واحدة، يعني بتعبير آخر لا يثبت الغبن وخيار الغبن إلا إذا جزم بصدقه وعند الشك لا يجوز، لا يثبت خيار الغبن، إما للبيان الأول وهو أنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية لحديث لا ضرر، أو للبيان الثاني وهو أنه نتمسك بالعمومات أوفوا بالعقود من باب كي لا يحصل، لأن المورد من الشك في التخصيص الزائد. النتيجة واحدة على كلا التقديرين، بيد أن هذا كله يتم لو كان المدرك لخيار الغبن هو لا ضرر، فيأتي هذا الحديث والنتيجة كما عرفنا على كلا التقريرين، النتيجة أنه لا يثبت الخيار. فمتى ما جزمنا بصدق الغبن عرفا فبها ونعمت، ومتى ما شك عرفا في صدق الغبن نتمسك بعمومات أحل الله البيع بالبيان المذكور. لكن هذا كما قلنا مبني على أن المستند لخيار الغبن هو حديث لا ضرر، وأما إذا فرض أن المستند له كان فكرة الشرط الضمني أو فكرة الوضوح، فإنه بنينا نحن على بيانين لثبوت خيار الغبن، واحدة فكرة الشرط الضمني والثانية فكرة الوضوح بالبيان المتقدم. فإذا على هذا الأساس في موردنا في محل كلامنا نقول نحن نشك هنا، هل المورد من موارد الشرط الضمني لعدمها من موارد الشرط الضمني لعدم الغبن وبالتالي لثبوت خيار الغبن، هل من موارد الشرط الضمني أو لا؟ ففي مثل هذه الحالة أو نشك على البيان الثاني في مسألة الوضوح، هل هناك وضوح في عدم في ثبوت خيار الغبن بهذه المرتبة؟ فشك في ثبوت الاشتراط الضمني أو في ثبوت الوضوح، وبالتالي لا يمكن التمسك بفكرة الاشتراط الضمني ولا بفكرة الوضوح للشك في كون المورد من ذلك، يعني من مورد الوضوح أو من مورد الشرط الضمني، وبالتالي تكون النتيجة هي عدم الخيار. فتعود النتيجة سواء قلنا أن المدرك لخيار الغبن هو ما تقدم من فكرة الضرر أو ما ذكرناه من فكرة الشرط الضمني أو فكرة الوضوح، النتيجة تعود واحدة في هذا المورد. ولكن المناسب على ما سلكناه من فكرة الشرط الضمني أو من فكرة الوضوح أن نأخذ بهذا بعد، ونقول بالتالي هكذا إذا أريد نكتب رسالة عملية هكذا نقول إن جزم بكون المورد من الغبن عرفان فبها، يعني يثبت خيار الغبن، وإن شك فلا يثبت. أما ليش لا يثبت؟ الآن اتضح بناء على فكرة الشرط الضمني هو يشك في ثبوت الشرط الضمني في هذه المرتبة من الغبن من التفاوت، بناء على فكرة الوضوح، فكرة الوضوح أما يشك في ثبوتها بهذه المرتبة، فالخيار حينئذ لا يثبت. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة، بقيت أمور جانبية. إيه قلت هو بعد بالتالي لا صرحت هذا مو بالهذا لا 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 قلت أوفوا بالعقود أحل الله البيع بالتالي حينئذ شرط ضمني نشكه هل متحقق بهذه المرتبة أو لا في هذه المرتبة أو فكرة الوضوح نشك في ثبوتها بهذه المرتبة أكو وضوح أو ما أكو وضوح على ثبوت الخيار شك في التخصيص يصير فنتمسك بمن بالعمومات زين هنا أمور جانبية في هذا المجال الأمر الجانبي الأول هو ما هو الوجه في اعتبار الجهل بالقيمة الواقعية للمبيع فإنه قد يقال يعتبر في ثبوت الخيار أن يكون البائع أو المشتري أو كلاهما هذا ما يأثر أن يكون جاهلين بالقيمة الواقعية فهل يعتبر الجهل بالقيمة الواقعية السوقية كي يثبت خيار الغبن الجواب نعم يقال هكذا قد يقال هكذا نعم يلزم ثبوت أن لا يكون هناك علم ثبوت الجهل أن لا يكون هناك علم بالقيمة الواقعية ولماذا لأنه لا يصدق الغرار مع العلم بالقيمة الواقعية فإذا فرض أنا أعرف القيمة الواقعية لهذا الشيء هي دينار أو مع ذلك أنا أقدم على المعاملة بعشرة دنانير هنا لا يصدق أني مغبون إذ أنا أعرف القيمة الواقعية هكذا يخطر إلى الذهن هكذا قد يقال والجواب هذا وجيه إذا كان مستند خيار الغبن قد أخذ كلمة الغبن من قبيل حديث غبن المسترسلي سحتن هنا كلمة غبن أخذت في الحديث إذا المستند أخذ فيه كلمة غبن يأتي هذا الكلام أن الغبن لا يصدق وأما إذا فرض أن المستند لم يأخذ فيه ذلك فلا معنى لهذا البيان أي لا معنى لأن يقال إن الغبن لا يصدق مع العلم بالقيمة الواقعية فإن المدرك لم يأخذ فيه كلمة الغبن حسب الفار فلا بد وأن يقال شيء آخر كما لو فرض أن المدرك كان هو مسألة ما أشرنا إليه الشرط الضمني في مثل هذه الحالة يقال الغبن لا يثبت لأنه مع العلم بالقيمة لا يكون هناك اشتراط أنا أعلم القيمة هذا قيمته دينار ومع ذلك أقدم على المعاملة بعشرة دنانير هذا معناه لا يوجد اشتراط ضمني على ألا تزيد القيمة الثمن عن القيمة الواقعية لا أنت تعرف القيمة الواقعية دينار والثمن الذي جعله عشرة فحينئذ لا يوجد اشتراط ضمني على عدم زيادة الثمن عن القيمة الواقعية بعدما فرض أن الطرف يعلم كلا الطرفين يعلمان بالقيمة الواقعية فإذا اشتراط ضمني ما موجود في هذا المجال وأيضا البيان الآخر الذي ذكرناه وهو فكرة الوضوح فكرة الوضوح في ثبوت خيار الغبن لا تشمل مثل هذه الحالة يعني مثل حالة العلم بالقيمة الواقعية ومع ذلك يقدم على الشراء بالمقدار الزائد. فكرة الوضوح يدا بيد لا تشمل مثل هذه الحالة. القدر المتيقن منها ما إذا كان الشخص كان جاهلا. فإذا على هذا الأساس ينبغي أن لا يعلل بأن الغبن لا يصدق ما دام هناك علم بالقيمة الواقع. لا تقل، بل قل فكرة الشرط الضمني وفكرة الوضوح اللتان تمسكنا بهما لإثبات غيار الغب لا يمكن تطبيقهما في حالة العلم بالقيمة الواقعية كما ذكرنا. فالمناسب أن يعلل هكذا ولا يعلل بأنه لا يصدق الغبن. وإذا كان المدرك، الآية الكريمة إلا أن تكون تجارة كما تمسك قلنا العلامة موتيولا، إلا أن تكون تجارة عن تراض، في هذه الحالة يثبت الخيار؟ كلا، لا يثبت الخيار، لأنه ما دام يعلم بالقيمة الواقعية ومع ذلك أقدمه هذا يصدق أنه راضي، فالتجارة تكون عن تراض. الخلاصة من هذا الأمر الأول هكذا صارت الخلاصة: في صورة العلم جزما بالقيمة الواقعية جزما لا يمكن ثبوت خيار الغبن. أما كيف يعلل؟ لابد وأن يعلل بما يتناسب ويتناغم مع المدرك. إذا المدرك كان قد أخذ فيه كلمة الغبن فيعلل بعدم صدق الغبن، وإذا كان المدرك هو الشرط الضمني أو الوضوح فيقال هما لا يشملان حالة العلم. وإذا كان بالقيمة الواقعية، وإذا كان المدرك فكرة التجارة عن تراض فيقال مع العلم بالقيمة الواقعية هنا يصدق بأن التجارة هي عن تراض فلا يثبت خيار الغبن، وهذا كله واضح. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هل يلزم في ثبوت خيار الغبن ألا يكون المغبون من أهل الخبرة؟ فلو كان من أهل الخبرة واشترى ثم قال إني مغبون لا نقبل منه دعوى الغبن وأن له خيار، لا نقبل، أنت من أهل الخبرة بعد لا يقبل منك دعوى الغبن. دعوى الغبن إنما تكون من الإنسان العادي الذي ما مطلع على الأسعار السوقية. ذهب الشيخ الطوسي قدس سره والمحقق إلى ذلك، المحقق في الشرائع. أما الشيخ يعني يشترط أن لا يكون من أهل الخبرة المغبون. أما الشيخ في المبسوط هكذا قال: وإذا اشترى شيئا فبان له الغبن فيه فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له رده. هذا في المبسوط الجزء الثاني صفحة 87، عبارة صريحة. والمحقق في الشرائع هكذا قال: الرابع أيضا يعني قال لا يثبت خيار الغبن إذا كان المغبون من أهل الخبرة. الرابع طبعا عبر بكلمة مغبون وهو من أهل الخبرة، تسامح في التعبير بس لا بأس، تسامح من تعبير يعني. أنا الرابع خيار الغبن هكذا قال المحقق. نقطة أو فارزة ما أدري شو تخلي. من اشترى شيئاً سيريد يشرح خيار الغبن ويبين مصادقه. من اشترى شيئاً ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به كان له فسخ العقد إذا شاء. إذن قد اشترط في ثبوت خيار الغبن ألا يكون من أهل الخبرة. الجزء الثاني من الشرائع صفحة 277. هذا ما ذكره العلمان. والمناسب تعليق صغير أكو عندنا، والمناسب أن يفصل بينما إذا كان الطرف من أهل الخبرة بشكل واضح وجلي كما إذا كان من الباع المعروفين في السوق وله سنوات هو يشتغل في السوق في هذا العمل، هنا صحيح لا يقبل منه دعوى الغابن ولا يثبت له خيار الغابن. أما إذا فرض على أنه كان قد فتح المحل في فترة قريبة بحيث الخبرة لم تتكامل بذلك الشكل القوي، لم تكن له خبرة كخبرة ذاك الأول، هنا يمكن أن يقال دعوى ثبوت الغبن وأني مغبون مقبول في حقه، رغم أن الاثنين هما من أهل السوق وأهل الخبرة، لكن ذاك من أهل الخبرة بشكل جيد وقوي وهذا ليس بتلك المرتبة. إذن لا بد من التمييز بين مرتبة الخبرة في هذا المجال. هذه همات قضية جانبية، بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.